الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، تفضل.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح، وهذا فيه أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وحديث عائشة رضي الله عنها هذا سبب تضعيف البخاري وغيره لهذا الحديث، قالوا أعل الحديث بعلتين: أن عروة المذكور، قولهم عروة، قالوا ليس هو ابن الزبير وإنما هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني كما وردت تسميته في الطريق الآخر، وهذا قول جمع من الأئمة منهم ابن حزم، يعني أعلوا هذا الحديث لهذه العلة الأولى. والثانية قالوا الانقطاع، لأن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وهو قول يحيى ابن سعيد القطان والبخاري وأحمد وأبي حاتم ويحيى بن معين، وهم قد تبعوا سفيان الثوري فيما نقله عنه أبو داود. والصحيح أيها الإخوة أن هذا الحديث ثابت صحيح، وأن عروة هو عروة بن الزبير، وقد صحح الحديث جمع من الأئمة المتأخرين منهم ابن جرير وابن عبد البر وابن كثير والتركماني والزيعلي والشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ عبد العزيز بن باز. قالوا أما ما أعل به الحديث فهو غير قادح. الأول أن عروة، قولهم أن عروة ليس هو ابن الزبير إنما هو عروة المزني، فهذا مردود عليه، وسبب ذلك قالوا أن ما جاء في آخر الحديث من قول عروة فقلت لها كما في بعض الروايات من هي إلا أنت، فضحكت أي عائشة لما قد قبل بعض نسائه، لم تذكر، لم تقل قبلني، قد قبل بعض نسائه، هو فهم إيش أنها هي، قال من هي إلا أنت، وغير عروة بن الزبير لا يجسر أن يقول هذا الكلام لعائشة لأنها خالة عروة، يعني أخت إيش، أخت اسماء أمه، فقوله عروة من هي إلا أنت هذا دليل أن عروة هو عروة بن الزبير. وهذا الحديث كما قلنا أنه صحيح، وهنا استدل بهذا الحديث من قال أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ذكرها ابن قدامة، وروي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وطاووس والحسن ومسروق، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد العزيز بن باز أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء. فهذا إذا قلنا بأنه ناقض للوضوء تكون فيه ماذا؟ مشقة على الإنسان، قد يطوف بالكعبة وتلمس يده امرأة، قد ينزل يريد الخروج إلى الصلاة وهو متوضئ ويقبل أخته أو عمته أو أمه أو خالته. إذا قلنا أن مس المرأة أو تقبيلها ينقض الوضوء نقول لهذا إيش؟ أرجع فأعد الوضوء. إذا قلنا ينقض الوضوء طوافه بالكعبة إذا لمس امرأة أو لمست نقول له إيش؟ أرجع توضأ وأعد هذا الطواف. والقول أنه لا ينقض الوضوء كما ذكرنا قول عدد كبار من العلماء والصحابة كعلي وابن عباس وطاووس وعطاء والحسن ومسروق، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة. القول الثاني أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، هذا قول الشافعية ورواية عن أحمد، واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، فقد قرأ حمزة والكسائي من السبعة أو لمستم النساء، لمستم بغير ألف، فيكون المراد باللمس باليد هذا يقولونه، لأن اللمس حقيقة في المس باليد، والملامسة مجاز في الجماع أو كناية، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة، والآية قد أوجبت الوضوء فيكون لمس المرأة ناقض للوضوء. وأما أصحاب القول الأول فيقولون المراد بالآية الجماع. الآن كم قول ذكرنا؟ قول يرى ماذا؟ نعم بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. القول الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث أيها الإخوة وهو التفصيل، وهو أنه إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة لم ينقض، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. استدلوا بالآية السابقة وحملوها على اللمس بشهوة، لأن الشهوة مظنة الحدث، ووجب حمل الآية عليه، وبهذا يتبين أن سبب الاختلاف في هذه المسألة كما يقول ابن رشد اشتراك اسم اللمس في كلام العرب بين اللمس باليد، وبه فسر أصحاب القول الثاني الآية، وبين الجماع وهو تفسير أصحاب القول الأول. فأحيانا تكون الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، فيرون أنه بسبب هذه الاحتمال حمل أن الكلمة هذه مشتركة، يعني يقال بها كذا ويقال بها كذا، أخذ بهذا قول أخذ بهذا قول. والقول الثالث أنه قالوا فصلوا، قالوا إذا لمسها بشهوة ناقض الوضوء، وإذا لمسها بغير شهوة لم ينقض الوضوء. طيب لماذا قالوا بشهوة؟ قالوا لأنه مظنة الحدث، قالوا مظنة الحدث، والمظنة أيها الإخوة تنزل منزلة المئنة ما لم يعني يتبين للإنسان. يقولون هذا يعني المظنة قالوا تنزل منزلة المئنة. مثال ذلك أيها الإخوة قلنا في الدرس السابق ماذا؟ النوم مظنة إيش؟ مظنة الحدث أن يكون خرج منه شيء ريح وهو نائم لا يشعر بنفسه، فالنوم بنفسه ليس ناقض، لذلك عفي عن يسيره وهو النعاس، لكن النوم العميق قالوا ناقض للوضوء لأنه مظنة الحدث. وكذا قالوا إذا قبل أو لمسها بشهوة مظن أن ينزل منه مذي وهو يخرج منه دون شعوره، قالوا فبذلك قالوا يتوضأ. هذا القول الثالث وهو التفصيل في هذه المسألة، وهذا القول يعني له وجاهة، لكن أيها الإخوة الصحيح أن مس المرأة أو تقديرها لا ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه.
يعني الأقوال الثلاثة، القول أنه ينقض الوضوء مطلقا هذا أضعفه، القول بأنه بشهوة وبغير شهوة هذا أقوى من ينقضه مطلقا، نعم، والقول بأنه لا ينقض هذا هو الصحيح. وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء بلا شهوة قولا شاذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصول الشريعة، فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر في شيء من العبادات، فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول. هذا يترتب على أشياء مثل ما ذكرنا، الطواف، الممرض إذا لمس توضأ أو جاءت حالة أو مس هذا بيده. فطيب
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
أو يجد
ريحا، أخرجه مسلم.
نعم، هذا فيه أيها الإخوة حكم الشك في الحدث مع تيقن الطهارة، حكم الشك في الحدث مع تيقن الطهارة. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني حس بتردد الريح في بطنه وهو صوت الأمعاء وهو القرقرة، قرقرة البطن، فأشكل عليه يعني التبس عليه الأمر، يعني وجد ناقض أم لا، فلا يخرج من المسجد يعني لأجل أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن الحدث، حتى يتيقن الحدث بسمعه أو شمه. وذكر السمع والشم بالذكر لكونهما الغالب، وإلا فلو كان لا يسمع ولا يشم أو مرض وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. والحديث دليل على قاعدة من القواعد الشرعية الخمس الكبرى وهي من القواعد الفقهية الكبرى التي يتخرج عليها فروع فقهية كثيرة في العبادات والمعاملات والعقود. ومر معنا أن هناك قواعد خمسة تفرع منها قواعد كثيرة. ذكرنا في الدرس السابق قاعدة، ما هي؟ الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، وهو الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير وهو الضرر يزال، قاعدة هذه. هذا الحديث فيه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى. نعم، في هذا الحديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكذلك ما يقال عنها بقاء مكان على مكان. نعم، بقاء مكان على مكان، يعني بقاء على الطهارة يكون على طهارة، واضح؟ يكون على طهارته. قال القرافي: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. قال القرافي، والقرافي في يعني هذه، قال: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه، قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن الحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ. والحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته. وقد دل هذا الحديث على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستسلم للوسواس، فإنه داء عضال إذا اشتد بصاحبه لا ينفك عنه، فيقع في الحرج والمشقة، ويواجه عناء في أداء الواجبات، لأن الوسواس أكثر ما ينشأ من الشك. ومتى استسلم الإنسان للوسواس يعني الوساوس وانقاد لها تعب منها، ومتى غفل عنها ولم يلتفت لها فإنها تزول بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن هذا الشيء مجرد، أن الإنسان إذا انشغل عما يفكر فيه بشيء آخر لم يشعر به. قال: لا تجدون أصحاب المهن قد يصيبه ألم بقدمه وهو يعمل ومنشغل، لا يشعر بهذا الألم إلا بعد فراغه وجلوسه، ينظر يجد مثلا هذا الجرح أو هذا، ما الذي يعني جعله لا يشعر به؟ لانشغاله. فالوسواس عدم الالتفات له والانشغال بأمور أخرى يذهب هذا الوسواس من الإنسان. ودل الحديث على أن الريح ناقض للوضوء لقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسيذكر المصنف أحاديث في هذا الموضوع في آخر هذا الباب، وكان الأول يعني جمعها في موضع واحد. طيب، أقرأ حديث الذي يلي.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري. أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان.
وقال عندك بعد تكلم.
وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
هو أحسن من حديث بسرة. نعم. حديث بسرة أين؟ الذي يليه. نعم. اقرأ الذي يليه.
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو صح شيء في هذا الباب.
نعم، الحديث طلق ابن علي، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه صحيح، صححه الألباني. صححه الألباني والحديث الذي يلي حديث بصرة بنت صفوان صححه الألباني. طيب، حديث طلق هذا أصح من حديث بصرة الذي يليه، أقوى منه وأصح منه. عن طلق بن علي، وهو أبو علي، طلق بن علي ابن طلق بن عمرو، ويقال طلق بن المديني أو طلق بن علي، عفوا، ويقال طلق ابن علي ابن المنذر ابن قيس السحيمي اليمامي، مشهور له صحبة ووفادة ورواية، وقد ورد في صحيح ابن حبان عن قيس ابن طلق عن أبيه قال: ينبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول: قدموا اليمام من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. روى عنه ابنه قيس وابنته خلدة وغيرهما. وقوله في نهاية الحديث قال ابن المديني، هو علي بن المديني، وهو أحسن شيء، أحسن من حديث بصرة، أي أن هذا أحسن من حديث بصرة، يعني أصح منه. هكذا يعني حكموا على هذا الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعني إذا لمس الإنسان ذكره، وهذه مسألة خلافية سيأتي معنا. قال رجل: مسست ذكري، يعني لمس الذكر من دون حائل، من دون حائل مباشرة. قال: لا، يعني سأله هو هل ينقض الوضوء. قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، يعني لا وضوء من مسه. قال: لا، إنما هو بضعة منك. بضعة منك يعني جزء من أجزائك، مثل الأذن، لحم من جلدك، مثل اليد، مثل لمسك له لا ينقض الوضوء. بضعة منك المراد أنه كاليد والأذن والرجل. الحديث دليل لمن قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه وصفه بأنه بضعة من الإنسان كمس إذنه ويده ونحوهما، وهو قول الحنفية وبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن المنذر. وأما الحديث الذي يليه حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نس ذكره فليتوضأ. خرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: هو صح شيء في هذا الباب. البخاري قال أن هذا الحديث حديث بصرة، وهي بصرة بنت صفوان ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة القرشية الأسدية، وهي بنت أخي ورقة بن نوفل وأخت عقبة ابن معيط لأمه، وقيل في نسبها غير ذلك، وما ذكر صوبه ابن عبد البر، وقال ابن الأثير هو الأصح. روى عنها عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وابن المسيب وغيرهم. قال الشافعي: لها سابقة قديمة وهجرة. وقال ابن حبان: كانت من المهاجرات. وقال صعب بن الزبير: كانت من المبايعات. وحديثها دليل لمن قال إن مس الذكر وكذا مس الفرج، لأن ورد في رواية من مس فرجه، فدل على أن القبل والدبر، واضح؟ إذا الفرج يراد به القبل والدبر، مسه مباشرة يتوضأ، وهذا قول الشافعي وقول لمالك في المشهور عنه والمشهور في مذهب أحمد، وهو معارض يعني معارض بحديث طلق بن علي المتقدم الذي يدل على أن من مس يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقد اختلف العلماء في كيف نزيل هذا العارض أو هذا الحديث الذي يعارض هذا. فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ، وأن حديث طلق ابن علي منسوخ، يعني هذا كان حكم في أول الأمر وجاء الآخر نسخه بهذا الحديث. وممن قال بالنسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي والبيهقي وابن حزم، وأيد ابن حزم القول بالنسخ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، دليل على أن ذلك كان قبل الأمر بالوضوء. لكن أيها الإخوة، القول بالنسخ فيه ضعف لأمرين: الأول أن القاعدة عند الأصوليين أنه لا يعدل إلى النسخ لا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، لأن النسخ إبطال لأحدهما، والجمع بينهما عمل بهما وهو ممكن. يعني قلنا النسخ هذا يكون إيش؟ آخر شيء يذهب إليه الإنسان. الأصل أن العمل بالأحاديث، هل يمكن الجمع؟ وهنا يمكن الجمع. الثاني، وسيأتي معنى الجمع، الثاني أن العلماء قالوا إن التاريخ لا يعلم، لا يعلم بتقدم يعني إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي المتأخر رواه عن غيره من الصحابة، ولذا قال الشوكاني إن هذا ليس دليلا عند المحققين من أئمة الأصول أن إيش؟ أن الحديث منسوخ. المسلك الثاني مسلك الترجيح، والمحققون على ترجيح حديث بسرى بنت صفوان على حديث طلق ابن علي، فيجب الوضوء من مس الذكر، وهذا اختيار الصنعاني والشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك لما يلي: قالوا أن حديث بسرى أصح من حديث طلق ابن علي، فإنه سليم الإسناد. وحديث طلق ضعفه جماعة. وقد قال البخاري عن حديث بسرى إنه أصح شيء في هذا الباب. وإن كان شيخه وهو علي بن المديني قد خالف فرجح حديث طلق، لكن قول البخاري في هذا الموضع أولى، لأنه مؤيد أو مؤيد بما سيذكر، يعني من أن هذا الحديث تكلم فيه العلماء أن بسرى له شواهد كثيرة تعضده، رواها 17 صحابيا، ومن شواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. وحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ فرجه فليتوضأ. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. ومن مرجحات حديث بسرى أنه ناقل عن البراءة الأصلية التي هي عدم الوضوء من مس الذكر، والناقل عن البراءة الأصلية مقدم لأنه معه زيادة علم. وقال حديث بسرى أبرأ للذمة، يعني خروجا من إيش؟ من الخلاف. لو توضأ الإنسان من مس فرجه وصلى هذا لا خلاف أن إيش؟ الصلاة صحيحة. لو مس ذكره وصلى وجد الخلاف، من أهل العلم من أبطل الصلاة ومنهم من إيش؟ من صحح هذه الصلاة. والقول الثالث أيها الإخوة مسلك الجمع بين الحديثين، وهذا مسلك جيد لأن فيه عملا بكلا الدليلين. وهؤلاء اختلفوا على قولين من قال الجمع. الأول أنه استحبابا، من مسه استحب له أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ فوضوءه صحيح. هذا القول الأول، أن الأمر بالوضوء استحبابا لأن هناك حديث لا وضوء عليه. لذلك يعني في هذا القول أن من مسه يتوضأ يعني يستحب منه الوضوء مطلقا عملا بحديث بسرى، ولا يجب عملا ولا وأنه لا يجب عملا بحديث طلق بن علي. وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقول باب استحباب الوضوء من مس الذكر، ثم ذكر حديث بسرى، ثم روى بسنده عن مالك أنه قال أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أوجبه. وروى بسنده أيضا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال أستحبه ولا أوجبه. ثم اختار القول بوجوب الوضوء كقول الشافعي، واختار هذا القول وهو الاستحباب ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ماذا؟ يستحب ولا يجب. هؤلاء جمعوا ماذا؟ بين الحديثين، استحباب الوضوء وعدم الإيجاب. القول الآخر بالجمع بين الحديثين قالوا أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث بسرى، لحديث بسرى، وإن كان لغير شهوة لم يجب لحديث طلق. قالوا إنسان الآن تعرفون لبس الإحرام قد يريد أن يعدل هذا الإحرام يمس يعني ذكره أو مثلا بعد وضوءه اغتسل وتوضأ ثم خرج أراد أن يلبس السروال فلمس ذكره ليس بشهوة، من أهل العلم من قال إيش؟ من قال لا، إذا كان بشهوة الجمع بين الحديثين أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. طيب لماذا قالوا بشهوة؟ قالوا لأنه مظنة الحدث، أنه مظنة، فما ذكرنا من أن المظنة تنزل منزلة المأنة، أنه كاليقين، كان النوم مظنة الحدث، ومن قال لمس المرأة بشهوة مظنة الحدث يبطل لهذا، من قال مس الذكر إن كان بشهوة ينقض الحدث، يعني يكون ناقض من نواقض الوضوء، يعني ينزل منزلة الحدث، إذا كان بشهوة قال أنه قد يكون يخرج منه المذي أو شيء. قالوا هذا في من أوجب الوضوء، وأما لمسه من دون شهوة فلا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة الحدث. وهذا القول أيها الأخوة قول قوي، أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث بصرة، وإن كان لغير شهوة لم يجب لحديث طلق. ويؤيد ذلك أنه قال في حديث طلق هل هو إلا بضعة منك، فإن هذا يقتضي أن الحكم في مس الذكر كالحكم في مس سائر الأعضاء الذي لا يقارن يعني مسه شهوة، فإن مسه مسا يخرج به عن مس نظائره من بقية الجسد وهو ما كان بشهوة وجب عليه الوضوء. نعم، هذا يعني قول وجيه، والقول بالاحتياط أيضا قول وجيه، والقول في الجمع بينهما أنه استحبابا، وهو قلنا ما من الذي رجحه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا وابن خزيمة بوب عليه أن هذا القول هو الصحيح، أنه استحبابا يتوضأ، وإن لم يتوضأ فوضوءه صحيح. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قي أو رعاف أو
نقف هنا، نأخذ هذا الحديث غدا أن نبدأ به والذي يليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.